السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة الجزء الرابع والعشرون. سؤال: إذا كان الشخص مسافرا وطالت مدته متنقلا في الخارج، هل يجوز له الجمع والقصر؟ والجواب: إذا كان السفر سفرا تقصر فيه الصلاة، وكان المسافر متنقلا من مكان إلى مكان، فإن السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير في وقت إحداهما حسب ما يتيسر له دفعا للحرج والمشقة. وإن نزل بمكان على نية الإقامة صلى كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. سؤال: نحن منتدبون من مناطق المملكة للعمل في خدمة الحجاج لمدة شهر، هل يجوز لنا الجمع والقصر؟ والجواب: الواجب على الأفراد الذين يعملون في خدمة الحجاج والقادمون من مناطق المملكة أن يتموا الصلاة الرباعية، وأن يصلوا كل صلاة في وقتها، ويؤدوا صلاة الجمعة في المسجد. لأن لهم حكم المقيمين إذا استوطنوا، فيأخذون حكمهم بجميع أعمال المقيم، ولا يجوز لهم الجمع والقصر أو ترك الجمعة، لأنهم أصبحوا في عداد المقيمين في البلد، يسمعون الأذان في المساجد، فعليهم أن يتموا الصلاة ولا يقصروها، ولا يجمعوا بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ونحو ذلك مما يتعلق بالسفر، لأن الوفود كانت تأتي للمدينة فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلاة تامة من دون قصر، ولا يجمعون ولا يقصرون مدة إقامتهم في المدينة، والله أعلم. سؤال: إذا كنت مسافرا في طائرة وحان وقت الصلاة فماذا أفعل؟ والجواب: إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات، فيجب أداء الصلاة بقدر الاستطاعة ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. أما إذا علم المسافر أن الطائرة ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة كما تقدم. والله أعلم. سؤال: كيف يصلي من كان على متن الطائرة أوضح السفينة؟ والجواب: إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على من فيها من المسلمين أن يصلي الصلاة الحاضرة على حسب حاله وقدرته، فإن وجد ماء وجب عليه التطهر به، وإن لم يجد ماء أو وجده عجز عن استعماله تيمم إن وجد ترابا أو نحوه، فإن لم يجد ماء ولا ترابا ولا ما يقوم مقام التراب سقط عنه ذلك وصلى على حسب حاله لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى من يصلي في الطائرة إذا أراد صلاة الفريضة أن يتوجه للقبلة ويدور مع الطائرة أين دارت في صلاة الفرض حسب الطاقة، أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه. وثبت في حديث أنس رضي الله عنه ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث تنفل السفر، والله أعلم. سؤال: هل يصلي الفريضة على الراحلة من كان خائفا؟ والجواب: يصح للمسلم أن يؤدي صلاة الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه، لقول يعلى بن مرة رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعه عن رفقته بنزوله، أو خاف على نفسه من عدو، أو عجز عن الركوب نزل وعليه الاستقبال قدر عليه، وعليه أن يركع ويسجد ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما صلاة النافلة فأمرها واسع، فيجوز للمسلم أن يصلي على الطائرة والسيارة والباخرة وعلى الإبل وغيرها حيثما توجهت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن أمكنه ذلك حين سيره في السفر، والله أعلم. سؤال: هل تجوز الصلاة بالطائرة جالسا مع القدرة على القيام خجلا؟ والجواب: لا يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقدر على القيام، لعموم قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، والحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي بإسناد صحيح: فإن لم تستطع فمستلقيا. أخرجه البخاري. سؤال: هل يقصر الصلاة من سافر في الطائرة مسافة بعيدة ولكنه يقطعها في ظرف ساعة أو ساعتين أو أقل من ذلك؟ وكذلك الإنسان يسافر في السيارة حوالي 300 كيلو في ظرف ساعتين أو ثلاث، وفي المساء يعود إلى بيته،
والجواب قصر الصلاة فيما ذكر من المسافة سنة، والفطر في مثلها مرخص فيه للمسافر سواء قطعها في زمن كثير أم قليل، ساعة أو أقل أو أكثر، وسواء نالت مشقة أم لا، لأن الشأن في السفر المشقة ولو لم تحصل بالفعل، وذلك من فضل الله ورحمته سبحانه بعباده. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمن سافر لمسافة تبيح القصر والجمع فله أن يقصر الصلاة في المسافة بين بلدته والبلدة التي سافر إليها، فإذا وصل إلى البلد الذي يقصده ونزل هناك واستقر فإنه يأخذ حكم المقيمين ويصلي صلاة مقيم تماما غير قصر ولا يجمع الصلاة. سؤال: رجل مسافر صلى خلف مقيم صلاة العصر ونوى بالركعتين الأوليين صلاة الظهر والركعتين الأخريين صلاة العصر، فهل تصح صلاته؟ والجواب: الأصل أن تؤدى الصلوات الخمس بالترتيب، كما أن المشروع في حق المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يتم معه الصلاة أربعة. والصلاة أربعة مع الإمام بنية أن اثنتين منهما عن الظهر واثنتين عن العصر غير صحيح، فيجب على من فعل ذلك أن يعيد الصلاتين فيصلي الظهر ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين. لأن هذه هي صلاة المسافر، ومن صلى من المسافرين خلف مقيم فعليه أن يتم الصلاة معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. سؤال: إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يسلم من ركعتين؟ والجواب: إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعة كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن متابعة الإمام واجبة وقصر الرباعية في السفر سنة لا واجب على الصحيح من قولي العلماء، ويدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أتموا خلف عثمان بمنى في الحج لما أتم الصلاة. وروى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعة، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ فقال: هكذا السنة، والله أعلم. سؤال: وقت العشاء يدخل في بعض بلاد أوروبا صيفا في منتصف الليل تقريبا، فهل يجوز للعمال والأبناء الصغار الذين لا يستطيعون صبرا أن يؤدوا هذه الفريضة قبل وقتها؟ والجواب: لا يجوز تقديم صلاة العشاء مع المغرب لمن يكون وقت العشاء يبدأ بعد منتصف الليل، بل يجب أن تصلى العشاء في وقتها الذي يبدأ بغروب الشفق الأحمر، وعلى المسلم أن يصبر ويحتسب الأجر في ذلك، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولعموم الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على مواقيت الصلاة. الصلاة لا تصلى قبل وقتها لأنها عبادة قد حدد لها وقتا معلوما. ولا يجوز جمعها مع المغرب تقديما لمشقة الانتظار إلى منتصف الليل، بل تصلى كل صلاة في وقتها، المغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر. الله أعلم. سؤال: ما حكم جمع صلاة الظهر مع العصر أو جمع صلاة المغرب مع العشاء بلا عذر؟ والجواب: لا يجوز لهؤلاء أن يجمعوا بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء بلا عذر، بل يجب عليهم أن يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها لأنهم أصحاء مقيمون. أما المريض والمسافر فلا بأس بالجمع في حقهما، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. سؤال: ما حكم الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لأجل المطر؟ والجواب: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر لمطر شديد أو مرض ونحوهما من الأعذار، وذلك بأذان واحد للأولى منهما وبإقامة لكل واحدة منهما. ويجوز ذلك في السفر أيضا بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في وقت إحداهما بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. سؤال: هل يجوز الجمع بين الصلاتين في البيت في أيام المطر أو أيام البرد إذا كنا جماعة؟ والجواب: المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر كسبا لثواب الجماعة ورفقا بالناس، بهذا جاءت الحديث الصحيحة. أما جمع جماعة في بيت واحد من الناس من أجل العذر المذكور فلا يجوز لعدم وروده في الشرع وعدم وجود العذر المسبب للجمع. والسنة جاءت أن الجمع بين الصلاتين يكون في المسجد جماعة لا في البيوت إلا من عذر. سؤال: ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع والقصر؟ والجواب: يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل واحدة منهما من أجل المطر الذي يقل الثياب ويحصل معه مشقة من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء. وكذلك يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد دفع للحرج والمشقة، لقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ومعه جماعة من كبار علماء التابعين ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. ويرخص للمريض مرضا شديدا أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء دفعا للحرج عنه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجة الوداع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، خطب صلى الله عليه وسلم عندما دخل وقت الظهر ثم أذن المؤذن ثم أقام لصلاة الظهر فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم أقام المؤذن لصلاة العصر فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين ثم وقف بعرفات حتى غربت الشمس، ثم أفاض إلى مزدلفة فجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامة لكل منهما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما حسب ما تيسر له من التقديم والتأخير، والله أعلم. سؤال: إذا جمع المسافر بين الصلاتين في السفر ثم وصل إلى البلد قبل دخول وقت الثانية، هل صلاته صحيحة؟ والجواب: إذا جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم ثم وصل إلى مقر إقامته قبل دخول وقت العصر أو بعده، أو قبل دخول وقت العشاء أو بعده، فإن صلاته صحيحة لكونه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي وهو السفر. سؤال: هل يجوز الجمع دون عذر في السفر؟ وهل يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بعمل أو كلام كثير؟ والجواب: يجوز الجمع في السفر الذي تقصر فيه الصلاة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون عذر آخر غير السفر، لأن السفر عذر مبيح للجمع والقصر. ويجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بشغل غير كثير عادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في المزدلفة ثم أمر الناس فحطوا رحالهم ثم أمر المؤذن فأقام فصلى العشاء ركعتين، والله أعلم. سؤال: المسافر إذا أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء ليجمعهما، فهل يصلي المغرب أولا بصفتها الفريضة الأولى، أم يصلي العشاء أولا بصفتها الفريضة الحاضرة؟ والجواب: من رخص السفر جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر جمع تقديم أو تأخير، وجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تقديم أو تأخير، حسب ما تقتضيه المصلحة وحسب الأسهل للمسافر. ويجب في حال الجمع الترتيب بين الصلاتين بحيث يصلي الظهر أولا ثم يصلي بعده العصر، أو يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، سواء كان جمع تقديم أو تأخير، والله أعلم. سؤال: ما حكم المسافر إذا أخر صلاة المغرب ليجمعها مع صلاة العشاء ثم دخل مسجدا يصلون العشاء، فماذا يفعل؟ والجواب: يجب على من أخر صلاة المغرب إلى العشاء في السفر أن يبدأ بصلاة المغرب أولا، فإن دخل مع من يصلي العشاء ونواها عن صلاة المغرب وجلس في الركعة الثالثة فصلاته صحيحة. ولا يسلم إلا مع الإمام،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. سؤال: إذا منع الناس من التجوال في الشوارع بعد صلاة المغرب فأين يصلون العشاء؟ والجواب: من منع من الخروج إلى المسجد لصلاة العشاء فليس لهم جمع العشاء مع المغرب، بل يصلون المغرب في المسجد ويصلون العشاء في البيوت ما داموا لا يتمكنون من الخروج وقت صلاة العشاء لأدائها جماعة في المساجد، ولا إثم عليهم في ذلك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.